الساعة تشير إلى الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا ويدعو إلى اتخاذ التدابير الضرورية. صنعاء تعتبر أن ما قدمه المبعوث الأمريكي يعد مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة خطيرة. استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في الديوانية جنوب العراق. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذر الرئيس الإيراني من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، داعيا إلى اتخاذ تدابير ضرورية لمنع ذلك من خلال الالتزام بالتوصيات الطبية والحفاظ على الظروف الجيدة التي حصلت في العديد من المحافظات. وتعليقا على المساعي التي بذلتها مختلف المراكز في إيران بما فيها الشركات القائمة على المعرفة، قال الرئيس حسن روحاني إن هذه الشركات ساهمت في إنتاج الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات، مما أصبحنا في غنى عن استيرادها من الخارج. وأضاف أن العلماء الإيرانيين قدموا الكثير في كافة المجالات، حيث تمكنوا من عرض مقالات ودراسات قيمة للعالم منذ تفشي فيروس كورونا. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجي على الإلغاء الفوري للحظر غير القانوني من أجل وصول مئات ملايين الأفراد إلى لقاح كورونا في مختلف أنحاء العالم. وأشار تختراونجي إلى إجراءات الحظر الأحادية، مؤكدا ضرورة وقف هذه الإجراءات غير القانونية على وجه السرعة للحفاظ على حياة الأفراد. وصف رئيس الوفد الوطني المقترح الذي جاء به المبعوث الأمريكي إلى اليمن بالمؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه، واعتبر أنه يمثل الرؤية السعودية والأممية. وأوضح محمد عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا نهاية فيه للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي، مؤكدا أن من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان، وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء. وحول المساعدات الإنسانية، وصف عبد السلام ما قاله المبعوث الأمريكي بشأن وصول لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها بالسقطة الكبيرة جدا. يواصل تحالف العدوان السعودي منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لتفريغها وإنهاء الأزمة الحادة التي يعاني منها اليمن. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
يستمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني لخلق أسوأ مجاعة يشهدها العالم في التاريخ الحديث، بمنع دخول أكثر من 13 سفينة نفطية منذ 10/5/2020 ميلادية، رغم الحاجة الماسة لدخول على الأقل سفينة واحدة يوميا للحد من الكارثة والتي لا تساهم مفاقمتها بأي شكل من الأشكال في الدفع نحو إجراءات التسوية السياسية السلمية التي يعمل عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
للأسف بأن هذه الإجراءات التعسفية لا تساعد بالوصول إلى حلول لمعاناة الشعب اليمني إلى حلول سلمية، بل على العكس من ذلك، أصبحت الأمم المتحدة في نظر الشعب اليمني شريك رئيسي وأساسي في الحصار والعدوان على الشعب اليمني.
احتجاز السفن المصرحة أمميا وخلو خزانات النفط من المشتقات النفطية وصمة عار على جبين الإنسانية تعتبرها شركة النفط اليمنية، وهو الأمر نفسه الذي أدانه أبناء الحديدة بخروج حاشد في وقفة ومظاهرة احتجاجية عبروا فيها عن الغضب الشعبي جراء الصمت الأممي الرقمي على استمرار القرصنة البحرية لدول العدوان.
خرجنا جميعنا جد يعني كتلة واحدة ومن أبناء الحديدة تنديدا واستنكارا لما يقوم به العدوان في استمراريته وتماديها الدائم في ارتكاب المجازر والجرائم والحصار.
الأمم المتحدة هي التي تقتل الشعب اليمني وليس السعودية والإمارات، وهي المتغطرسة في قتل أبناء الشعب اليمني. ولذا نقول لهم مهما حجزتم ومهما تعسفتم على الشعب اليمني لن نركع ولن نخضع إلا لله.
أكثر من نصف سكان اليمن يواجهون نقصا حادا في الغذاء، حيث الملايين من الأطفال والنساء على حافة المجاعة حسب ما حذر منه برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير.
يبقى النداء الإنساني العاجل الذي أطلقه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بسرعة إحلال السلام خوفا من وقوع البلد في براثيل المجاعة فرصة للسلام، وجدية إحلاله مرهونة بوقف العدوان ورفع الحصار.
أفاد مصدر أمني باستهداف رتل للدعم اللوجستي لما يسمى بالتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في الديوانية جنوب بغداد. المصدر قال بأن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للقوات الأمريكية حين كان متوجها إلى البصرة، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي سياق متصل، عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي فجر اليوم على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية. وكان مجلس النواب العراقي قد قرر العام الماضي بخروج القوات الأمريكية من العراق. أكد مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي أنهم سيبدأون العمل على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه الرؤساء الأمريكيون على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد. وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء تفويض لاستخدام القوة العسكرية الذي سمح بالحرب على العراق. فيما قالت النائبة الديمقراطية باربارا لي أن تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا. دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع إلى انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، على رأس ذلك من تمويلهم أو تمولهم دولة الإمارات تمولهم دولة الإمارات، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. ورحب مجلس الأمن الدولي بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، داعيا الحكومة الليبية الجديدة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وبحسب الأمم المتحدة لا يزال هناك زهاء 20,000 جندي ومرتزقا في ليبيا دون أن تلاحظ أي حركة انسحاب. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابين، أحدهما من مدينة القدس وآخر من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب أبو سنينة عند باب حطة بعد خروجه من صلاة الفجر في المسجد الأقصى، فيما تم اعتقال شاب آخر من بيت فوريك في نابلس بالضفة الغربية. إلى ذلك أصيب صباح اليوم مواطن وزوجته بجراح ورضوض إثر تعرضهم لاعتداء من قطعان المستوطنين في منطقة مسافر يطا بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر إماراتية أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لمناقشة العلاقات الثنائية، وتم على إثره الإعلان عن إنشاء الصندوق. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا ويدعو إلى اتخاذ التدابير الضرورية. صنعاء تعتبر أن ما قدمه المبعوث الأمريكي يعد مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة خطيرة. استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في الديوانية جنوب العراق. شكرا وإلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. أيها الإخوة والأخوات، محور حديثنا في برنامج معكم على الهواء أطفالنا وثقافة قراءة القرآن الكريم، وربما اختيار هذا الموضوع بالتزامن، قبل عدة أيام كان هناك المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في جمهورية إيران الإسلامية بمشاركة مختلف البلدان من بلدان مختلفة، شاركوا في هذه المسابقات حيث وفر لنا هذه الأرضية لكي نتوقف عند موضوع قراءة القرآن الكريم وكيف ننقل هذه المهمة إلى أبنائنا إلى أولادنا ونعلمهم ونثقفهم على القرآن وقراءته. إذا أحببتم المشاركة معنا في البرنامج إن شاء الله سنعلن لحضراتكم أرقام الهواتف وطرق التواصل مع البرنامج، لكن دعونا لكي نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج أطفالنا وثقافة قراءة القرآن الكريم، وإن شاء الله نعود بعدها إلى حضراتكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. من الأمور الأساسية في تربية وتعليم الأطفال تعليمهم القرآن الكريم منذ الصغر، حيث ينبغي للآباء والمربين أن يبدأوا بتعليم الأطفال القرآن الكريم منذ الصغر، وذلك ليتوجهوا إلى اعتقاد أن الله تعالى هو ربهم وأن القرآن الكريم كلامه تعالى، ولكي تسري روح القرآن في قلوبهم ونوره في أفكارهم، وليتلقوا عقائد القرآن منذ الصغر، وأن ينشأوا ويشبوا على محبة القرآن والتعلق به والائتمار بأوامره والانتهاء عن مناهيه والتخلق بأخلاقه والسير على منهاجه. وقد أكد العلماء والمربون منذ القدم ضرورة تعليم الأطفال القرآن الكريم، وقد جاءت التأكيدات على أن تعليم الصبيان للقرآن الكريم هو أصل من أصول الإسلام، فينشأون على الفطرة وتسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها. ويجب على معلم القرآن الكريم أن يهتم بشروط التعلم الجيد، بما في ذلك استخدام ما يمكن استخدامه من وسائل سمعية وبصرية يمكن أن تفيد في سرعة الحفظ والقراءة وفي الفهم وفي تعميق المعنى وفي إثارة الحماسة للتعلم. وقد تعين على فهم هذا الموقف تلك المسابقات التي تعقد لحفظة وقراء القرآن الكريم من الصبية على مستوى العالم الإسلامي، وفي هذه المسابقات نرى أطفالاً وشباباً ونساءً من البلاد الإسلامية التي لا تستخدم العربية يحفظون القرآن الكريم حفظاً جيداً ويقرؤونه قراءة جيدة. وعلى غرار هذا الاهتمام تقام المسابقات المحلية والدولية في البلاد الإسلامية، ومنها الجمهورية الإسلامية في إيران والتي عشنا أجواءها الأسبوع المنصرم. حول أهمية تثقيف النشأ بثقافة القرآن الكريم نود أن نتحدث إليكم، فكونوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء.
نعم، إذن الحديث في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء عن القرآن الكريم وكيف نثقف أطفالنا أولادنا على قراءة القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم، بحيث يكون هذا التعلم ثقافة في حياة أولادنا. أنتم تجاربكم مهمة بالنسبة لنا، أنكم كيف تحببون القرآن لأطفالكم، ما هي الطرق التي تقومون من خلالها بتعليم أطفالكم القرآن الكريم. طيب، أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 2-2-0-1-3-7-6-2 2-2-0-1-3-7-6-8 2-2-0-1-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-9-8-2-1. أيضا رقمنا على الواتساب هو 00-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. ولا تنسوا موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة.
فهو لقلبي رحمة
رحمة
وهو لعقلي حكمة.
وهو لكل الأمة دستور رباني
قرآني قرآني معجزة الرحمن. لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
نزل به جبريل للمختار يقول.
نزل به جبريل للمختار يقول.
اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان.
قرآني قرآني.
نرحب بالأستاذ سيد مهدي سيف الناشط القرآني من طهران. وسؤالي لكم أستاذ، ما هي أهمية تعليم الأطفال القرآن الكريم منذ الصغر، وهل من تأثير على حياتهم في المستقبل؟
قطعا تعليم القرآن منذ الصغر ومنذ الصبا له تأثير جذري وأساسي على تربية وشخصية الطفل منذ الصغر، لأن التعليم هكذا تعلمناه، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، نعم، والعلم في الكبر كالنقش في المدر. على أي حال يجب أن يعتني بتربية أطفالنا على القرآن الكريم، على تعلم القرآن الكريم منذ الصبا ومنذ الطفولة والصغر، وهذا شيء محتم أمرنا به، وهو سيرة النبي والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، والأخيار والصلحاء في الأمة الإسلامية. عمل بهذه التربية فله مجال آخر ممكن أن نتطرق إليه. على التربية القرآنية يعني تعلم قراءة القرآن، حفظ القرآن، مفاهيم القرآن، الاستفادة من القرآن، له أساليبه، له أساليبه وطرقه، ممكن نتحدث به في أي وقت أنتم شئتم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم الناشط القرآني سيد مهدي سيف من طهران، كنتم معنا.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأستاذ السيد مهدي سيف الأستاذ في علم تلاوة القرآن الكريم لهذه الملاحظة. في الواقع مسألة حفظ قراءة القرآن في سن مبكرة يكون سبب في تنمية مدارك الطفل حتى من الناحية يعني النفسية، وتقوية الذاكرة تساعد قراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم على الاستيعاب واسترجاع المعلومات بشكل سريع، وتعطيه قدرة أكبر في حالة الاتزان والهدوء الفكري. دعونا ننتقل إلى المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. نعم، الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق تبعت لنا بمشاركة صوتية، نستمع معا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمين الكرام والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك هو حفظ القرآن الكريم هو أمنية كل مسلم، لكن للأسف الشديد في وقتنا الحالي أصبحنا بعيدين كثيرا عن القرآن وحفظه بسبب كثرة الفتن ومشاغل الحياة، لكن فلا يعرضه الكثير هو أن حفظ القرآن الكريم لا يتعرض مع المشاكل، بالعكس فإن قربك من الله عز وجل يسهل لك حياتك. حفظ القرآن هو لا يتعارض أبدا مع المشاغل الحياة، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وهناك الكثير الكثير ممن يحفظون كتاب الله، منهم أطفال وشباب ونساء وشيوخ، وهم أيضا لهم مشاغل وأعمال وأطفال ودراسة، لكن مع ذلك حفظوا كتاب الله. إذن هذا دليل قاطع على أن القرآن لا يتعرض مع مشاغل الحياة، فكفانا من الأعذار ولنظرة الكسل، ونستعد بالله من الشيطان الرجيم. ويجب أن نشجع نربي أطفالنا على قراءة القرآن الكريم وعلى حبه وتلاوته، ونغتنم مرحلة الطفولة، لأن مرحلة الطفولة يكون فيها الطفل له قدرة عظيمة على الحفظ. ويجب أن نحبب لأطفالنا حفظ القرآن، لأن التربية ليس فقط الأكل والشرب والدراسة والحصول على مناصب عالية، بل أساس التربية هو تنشئة الأطفال على الأخلاق الطيبة والتشبث بالدين، وكذلك تقديم الهدايا للأطفال الذين يحفظون القرآن الكريم ليزداد اشتياقهم لقراءة القرآن، وتوفير الجو المناسب والهدوء، وتقديم وسائل الدراسة لهم. وشكرا لكم، هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا علي الحسيني من العراق. نبقى معكم ومشاركاتكم وتجاربكم بخصوص مهمة تعليم القرآن، هذه المهمة التي يتحملها الآباء تجاه أولادهم وأبنائهم، مع السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، وهذه المشاركة الصوتية.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أعزائي، القرآن الكريم هو النور الذي يهتدي به الطفل أثناء طفولته وأثناء شبابه وأثناء كهولته. في يوم من الأيام أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، علمني كيف أستطيع أن أربي ولدي وأن أهديه على الطريق الصحيح، وما الذي يعلمه على التزام طريق الحق؟ فقال له الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: علمه القرآن والقرآن يعلمه. أي أنه عليك أن تجعل القرآن يتشرب في قلبه، وأن يستمتع بقراءته ويستمتع بتلاوته، وأن يتوحد مع جو كلماته، وبالتالي سوف يأتي القرآن الكريم ويرسم له طريق حياته الصح، ماضيا على المحجة البيضاء، على الطريق القويم، على الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة، يوفقه في عمله وفي رزقه وفي زواجه وفي تعامله، ويحميه من أعدائه ومن أعداء الله من الجن والإنس. شكرا جزيلا لكم.
أحسنتم وبارك الله فيك سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على مشاركتك في برنامج معكم على الهواء. أطفالنا وثقافة قراءة القرآن الكريم محور حديثنا.
لكم السعادة والأمان.
نحييكم من جديد أصدقائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج معكم على الهواء. دعونا نتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج ثم نعود إلى حضراتكم.
على الهامش.
أحبتي الكرام، أحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. طالب نائب وزير التربية والتعليم الإيراني في الشؤون التربية والثقافية علي رضا كاظمي بإنشاء شبكة تواصل بين مدراء المدارس والأسر. جاء ذلك في حفل افتتاح الدورة الخامسة لتعزيز مستوى مدراء دور القرآن التابعة إلى وزارة التربية والتعليم في إيران الذي أقيم الأسبوع الماضي بحضور نائب وزير التربية والتعليم الإيراني في الشؤون التربوية والثقافية علي رضا كاظمي والمدير العام لشؤون القرآن والعترة والصلاة في وزارة التربية والتعليم الإيرانية محمد رضا مسيب زادة وحشد من المسؤولين والمدراء. وقال محمد رضا مسيب زادة إن هذه الدورة تهدف إلى تحديث مستوى المدراء والإعلان عن معايير العمل القرآني وأيضا العمل في مجال الترويج إلى العترة والصلاة وتبيين الأفكار والإبداعات القرآنية. وأضاف أننا إذا ما كان لدينا كوادر مختصة ومؤهلة يمكننا أن نشكل نقطة عطف في الدولة، مؤكدا أن التعليم والتربية يمكنهما أن تصبح منشأ تحول كبير في الدولة. وتحدث في حفل افتتاح الدورة علي رضا كاظمي قائلا إن الدورة تقام بمشاركة 750 مدير دار قرآن و150 من رؤساء الدوائر العامة للقرآن والعترة والصلاة من مختلف المحافظات الإيرانية. وقال إننا نعيش حالة من التطور في مجال الفعاليات القرآنية بعد إنشاء مقر العمل الإلكتروني وإنشاء 17 محطة في تطبيق شاد المستخدم لتعليم الأطفال والتواصل معهم. وأشار إلى الأنس بالقرآن الكريم والقرب منه واصفا ذلك بالنعمة الإلهية، مضيفا أن السبيل الوحيد لسلامة المجتمع البشري هو اتباع القرآن، كما أن القرآن مصدر للخير والبركة والسعادة ومعالجة آلام النفس.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم هذه الفقرة. في الواقع حفظ وقراءة القرآن الكريم في سن مبكرة يكون سبب في تنمية مدارك الطفل وتقوية ذاكرته ومساعدته على الاستيعاب، وتمنح له قدر كبير من الاتزان والهدوء الفكري، وهذا ما يجعله يحافظ على دينه وعقيدته بحيث لا ينساق وراء الأفكار الغريبة الهدامة التي تدفع إلى مزيد من الإحراف والتسيب والانحلال والضياع. تنمية الجوانب الصحيحة لدى المتعلم في الحلقات القرآنية والقراءة الجماعية يخرج حقيقة أجيال واعية قوية علميا لا يمكن لها أن تتأثر بعوامل الضعف العقلي والانحرافات. هناك حديث شريف يقول: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا وكانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به؟ يعني هذا الثواب لمن يقرأ القرآن، فما ظنكم بالشخص الذي يعمل بالقرآن الكريم؟ المهم العمل بالقرآن الكريم هو الهدف، لكن للوصول إلى هذا الهدف وأن يكون الإنسان مستلهما يعني طريقة حياته من القرآن الكريم، هذا لا يتم إلا من خلال التواصل مع القرآن ومع أهل القرآن. وهذه السن المبكرة، سن الطفولة، هو أفضل وقت لكي يتعرف الإنسان على القرآن الكريم. طيب، هذه مسؤولية من؟ مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، مسؤولية المجتمع بما فيه المدارس، بما فيه المساجد، لكي يوفر هذه الفرصة للأطفال من أجل أن يتواكبوا مع القرآن الكريم، يتعرفوا مع القرآن الكريم من خلال قراءته، من خلال تعلم ما فيه من القصص ومن المواعظ، وأن يكون هناك تبسيط للمفاهيم القرآنية. هذا مهم جدا، بأننا عندما نخاطب الأطفال نتحدث بلغتهم، نتحدث بلغتي بمستواهم الفكري، بحيث يكون الكلام مهضوما لهم، يعرفون الكلام، يعرفون هذا المحتوى العميق الذي جاء في القرآن الكريم، لكن بصورة مبسطة. وهذه كما قلنا مسؤولية الآباء والأمهات ومسؤولية المربين والمعلمين. على كل حال آراءكم ولحظاتكم مهمة بالنسبة لنا، تجاربكم بخصوص أنكم كيف تحببون القرآن لأطفالكم، ما هي الطرق التي تعلمون الأطفال قراءة القرآن والأنس مع القرآن ويتثقفوا بثقافة القرآن.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:15 عصراً، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحاً حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، شكرا لأنكم لبيتم دعوتنا في تقديم ملاحظاتكم وتجاربكم بخصوص مهمة تعليم أطفالكم للقرآن الكريم. نستمع إلى بعض من الآراء.
مساء الخير لكم جميعا. القرآن الكريم جزء من ثقافتنا الإسلامية، إذن هنا يجب علينا نحن أهل الأسر أن نعلم أولادنا قراءة القرآن وحفظه عن غيب وتفسير آياته وشرحها، ونعلمهم أيضا عن أقوال وأفعال رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وأهل آل بيت الكرام. شكرا لكم وإلى اللقاء. صبحي عبد الحميد، الأردن.
القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، واجب كل إحنا نتعلم أحكام تلاوة القرآن وكذلك قراءة القرآن، وخاصة نحببها الأطفالنا وأولادنا ويقرؤون القرآن. وأكو عدة قراءات للقرآن الكريم وبعدة أصوات المفروض نحببها للأطفال. مثلا شلون أريد أوليدي يقرأ القراءة الصحيحة؟ عندما يسمع أستاذ بالقرآن يسمع شلون يقرأ القراءة الصحيحة ويتابعه على مود شنو يصير القراءة مالته قوية، بينما إذا قرأ هو بينه وبين نفسه قد يكون أخطاء عنده، قد يكون ما يعرف أحكام تلاوة القرآن. فيجب علينا إحنا نشجع أطفالنا بقراءة القرآن الكريم بالمساجد بالحسينيات، واليوم الحمد لله والشكر في كل دار عندنا أجهزة هاي الحديثة MP3 وكذلك التسجيلات، يعني أكو قراء جيدين أكو للقرآن الكريم موجودين عندنا في العراق وكذلك في الجمهورية الإسلامية وكذلك بالدول العربية، يعني موجود قراء جيدين للقرآن. فعندما أسمع مجموعة قراء قرآن للأوليدي عند يعني أشوفه يا صوت يحب يسمعه ويا صوت يحب، وأكو مرات أنا أحب أسمع قراءة عبد الباسط، ابني قد يكون يحب عامر الكاظمي أو ميسم التمار، فخلي له عدة أصوات أشوفه يا صوت إلى رقبة يسمعه أكثر ويا صوت اللي يتفاعل به أكثر. يعني يجب علينا أنه نسمعهم آيات القرآن الكريم وندرسهم ونعلمهم ونشجعهم بالهدايا كذلك، ونسأل الله أن يوفقنا لتلاوة القرآن في الليل والنهار، وأن يجعل القرآن نورا لصدورنا. أخيكم سيد حيدر.
نعم، شكرا جزيلا لأخي العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، وكذلك سيد حيدر الموسوي من العراق على مشاركتهما ونقل تجاربهما. إن شاء الله سوف نعلق على ما تفضل به أخونا العزيز سيد حيدر من العراق على هذه التجربة المهمة. دعونا الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج فضيلة الأستاذ أحمد جاسم النجفي الباحث القرآني من العراق. مع تحياتي لك الأستاذ أحمد جاسم النجفي، السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت أرجو أن تخفض صوت المذياع إذا كان هناك المذياع شاغل عندكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأفاضل. أنا لا يوجد يعني بجانبي مذياع وأسمع من
جيد. شكرا جزيلا، لأن هناك صدى في الصوت، ظننت أن كما في الأيام السابقة كان هناك المذياع، الآن تحول المذياع إلى يعني تم نقله إلى الجوالات. على كل حال أشكرك أستاذ أحمد لحضورك معنا في هذا البرنامج. أستاذ، دعنا لنبدأ من هذه النقطة، أنه أهمية تعليم الأطفال القرآن الكريم منذ الصغر. يعني ربما هناك من يقول هذا طفل و يعني ضرورة مرحلة الطفولة أن يكون في حالة اللعب وما إلى ذلك. لماذا هناك تأكيدات بأن نستثمر هذه الفرصة، فرصة الطفولة، ونعرفه على القرآن، نعلمه ونحفظه وعموم النشاطات القرآنية الأخرى؟
حياكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نشكركم على هذه الاستضافة ونسأل الله التوفيق إن شاء الله.
بارك الله فيك.
إن من أهم الاستراتيجيات التي تتبعها والخطاب للإخوة المستمعين لتحبيب القرآن إلى أطفالكم، أن نقوم بالاهتمام أولا، أن نهتم نحن أولا بالقرآن الكريم، حيث يراك سعيدا، يرانا الطفل سعداء بالقرآن الكريم، نتغنى فيه تارة ونتأمل فيه أخرى، فيتولد لدى طفلك فضول ليعلم ما الذي تقرأه وكيف أثر فيك حتى أصبح سلوكا في حياتك.
نعم.
وسيبدأ الطفل بلا شك بتقليدك في قراءة القرآن، ولعله يحفظ بعض الآيات ويقوم بترديدها، وهكذا تبدأ الرحلة العيش في رحاب القرآن الكريم. هذا أولا. الأمر الآخر، يجب على الوالدين أن يكون سلوكهما سلوكا قرآنيا. يعني نحن يجب أن نجسد القرآن حتى يرى الطفل منا ثمرات القرآن، بركات القرآن، خيرات
أستاذ
القرآن.
أستاذ أحمد، هذا ما تتفضل به صحيح القرآن، بأنه يعني كيف يمكن تعليم الأطفال القرآن الكريم والتواصل معه، لكن السؤال تحديدا أنه ما هي الضرورة في أن نستثمر فرصة الطفولة من أجل هذا هذا التعليم، لندعه يكبر شيئا فشيئا، ثم مثلا عندما يصل إلى المرحلة المتوسطة، مثلا يبلغ أكثر من مثلا 10 سنوات أو 12 سنة، بالتالي سوف يتعرف ونحن أيضا. لكن هذه الفترة، يعني فترة الطفولة، يعني هناك بعض الحفاظ أصبحوا عندما أنجزوا مثلا عمر 4 سنوات 5 سنوات يعني حافظوا جزءا من أجزاء من القرآن، أو بعضهم أصبح حفاظ للقرآن. تحديدا يعني استثمار هذه الفرصة وهذه الفترة من العمر لماذا؟
نعم، هذه المسألة يا سيدي الكريم هي مسألة نسبية، لا نستطيع أن نجري على يعني نبني عليها قاعدة، ولكن معظم الأطفال الذين يكونون بين السن السابعة إلى الثانية عشرة هم لديهم قدرة وذكاء وفطنة وحافظة قوية. فنستطيع أن نستثمر هذه السنوات من السابعة وحتى الاثنى عشر سنة بحفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، وبعد ذلك نبدأ معهم ببيان مفردات القرآن الكريم، تفسير مبسط الكلمة ومعناها. هذه الطريقة مناسبة جدا، ويبدو أن بعض المدارس تتبع هذه الطريقة في الوقت الحاضر.
طيب أستاذ أحمد، يعني هذه الطريقة في التعليم، يعني هناك ربما الأب يكون هو يعني يعرف كيفية قراءة القرآن بشكل صحيح، هو الذي يقوم مباشرة بتعليم الطفل، أو ربما هناك مثلا حلقات جماعية، تعليم جماعي للقرآن الكريم، أيهما أفضل في تعلم الطفل للقرآن الكريم، أن يقوم الأب مباشرة بتعليمه للقرآن الكريم، أو أن مثلا يشارك الطفل في جلسات، في حلقات، في صفوف لتعليم القرآن؟
هذه القضية أيضا يعني تستطيع أن تقول ليست عامة لدى الأطفال، يعني هم أيضا قضية نسبية. بعض الأطفال يتأثرون بآبائهم فيتلقى من والديه التعليم بصورة أسهل وأيسر وأكثر، ولعله أكثر فاعلية يكون. والبعض الآخر نتيجة الاختلاط، نتيجة الحنان الزائد، نتيجة ظروف أخرى، قد لا يستجيب إلى والديه مثل الآخرين. فهؤلاء نعمد إلى إرسالهم إلى حلقات الدرس، ويتعلمون في المساجد والحسينيات ودور القرآن الكريم. فالمسألة نسبية، ولكن كلاهما جيدة بشرط إذا كان الوالد مجيد والوالدة مجيدة لتلاوة القرآن وتحسن القراءة، فلا بأس بذلك.
جيد، أحسنتم أستاذ أحمد. اسمح لي لكي ندخل معنا اتصال من العراق، وإن شاء الله نواصل الحوار معك. نعم، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
ممكن
الله.
عندنا سؤال للضيف.
نعم تفضلوا.
أي الطرق يمكن تحبيب القرآن الكريم للأولاد، لأن البعض من أجهم يفضلون اللعب على الحاسوب ويهربون من التعلم؟ معكم أم عباس من العراق.
نعم أحسنتي أم عباس. حقيقة هذه ربما تحولت إلى مشكلة لدى الكثير من الأولاد، بحيث هناك الكثير من الجاذبيات موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، في الجوالات، في الحاسوب وما إلى ذلك، بحيث ينشغل الطفل للتعاون والتواصل مع هذه المواقع الافتراضية، وينشغل بهذه عن تلاوة القرآن وتعلم القرآن الكريم. بما تنصح الأستاذ أحمد جاسم النجفي؟
نحن أقل من أن ننصح الآخرين أستاذ الفاضل،
بارك الله فيك،
لكنها تجربة لعله نخوضها في حياتنا اليومية. أنا أجبت على جزء من هذا التساؤل، وهو يجب أن يجد الأطفال صورة قرآنية من أهل البيت.
صحيح.
من الوالد والوالدة.
لكن يعني عندما يتم المقارنة، مقارنة الجذابية بين الأب والأم وبين الحاسوب، ماذا؟
نعم عفوا، يفتح المصحف الشريف ويقرأ المصحف ويداول بالقرآن الكريم، هذا أولا. الأمر الآخر تنظيم الأوقات، نظم الوقت مهم جدا، يعني يجب على الآباء والأمهات الآن، وهو أمر ليس باليسير، يعني هذه حتى إحنا على مستوى الشخصي نعاني منها. لأنه أصبح الموبايل والأنترنت والأجهزة اللوحية أصبحت جزء رئيس في حياتنا. فيجب أن ننظم أوقاتنا وأوقات أبنائنا بحيث نخصص لهم ساعة ساعتين معينات إلى اللعب، وجزء آخر إلى القراءة، وجزء آخر إلى الاستماع إلى القرآن الكريم، وهكذا. يعني الله الله في نظم أمركم. يجب علينا أن ننظم شؤوننا الحياتية ولا سيما شؤون أبنائنا.
نعم أستاذ أحمد، نستفيد من تجاربك. أنت أشرت إلى موضوع تعليم المفردات القرآنية وربما بالتالي يعني المفاهيم التي تكون متناسبة مع الأطفال. بالتحديد سؤالي لكم هو عن طريقة الاختيار لهذه المفاهيم. يعني ربما هناك مفاهيم لا تنسجم مع طبيعة تفكير الأطفال، هل برأيك يجب أن يكون هناك اختيار وكيف يتم هذا الاختيار؟ هل هناك مصادر؟ هل هناك إرشادات توصلنا إلى هذا؟
نعم، في العادة الأطفال يعني دون السن الثانية عشرة لا يستطيعون أن يتقبلون، معظم الأطفال لا نقول جميعهم، معظم الأطفال لا يتقبلون مسألة التفسير والمفردات والشرح والبيان وهذه الأمور التي قد تصرفهم عن التلاوة والحفظ. لما؟ لأنها لا تتناسب و معطياتهم الفكرية.
نعم.
فبعد 12 سنة ممكن أن نقوم بالاستعانة بالرسوم التوضيحية، بأنظمة القصص، القصص، الأفلام الكرتونية الهادفة. يعني الآن عندنا أفلام كرتونية تعلم قراءة القرآن الكريم.
نعم.
أفلام كرتونية تعلم أحكام التلاوة. لدينا قصص أطفال تعلم أحكام التلاوة. هذه القصص وهذه الأفلام المتحركة ممكن أن نستعين بها ونفيد منها في التعلم إلى جانب اللعب، يعني نمازج بين اللعب والتعلم. وهو هذا الطريقة اللي الآن ينصح بها أساتذتنا وأغلب علماء النفس وعلماء التربية.
نعم. أحسنتم. وهناك بعض المدارس لتعليم القرآن الكريم التي تستخدم هذا الأسلوب أيضا في تعليم الأطفال للقرآن الكريم. يعني هناك دروس، بجنب هذه الدروس هناك نشاطات تحفيزية، اللعب وما إلى ذلك. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد جاسم النجفي الباحث القرآني، كنت معنا من العراق، بارك الله فيك.
حياكم الله وأهلا بكم.
إشارات تربوية. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. لم يقصد الإسلام وهو يحث على أهمية تربية الأطفال على المفاهيم الشائعة المشوهة للتربية كجهد تقليدي ينمو الطفل بسببه جسديا، ولكنه قصد التربية بمفهومها الشامل كعملية نفسية وجسدية وأخلاقية. وخص حفظ القرآن الكريم بجانب كبير من الاهتمام باعتباره وسيلة للتربية الأخلاقية والروحية ومدخلا لتعليم سلوكيات الالتزام والنظام. وكثير من الأسر المسلمة تدرك أهمية تحفيظ القرآن الكريم لصغارها، ولكنها لا تعرف الوسيلة وتواجهها مشكلات كثيرة في ربط أطفالها بالقرآن وتحبيبهم له. وبإمكان الأسرة أن تبدأ بتحفيظ الطفل قبل سن المدرسة على أن لا يضغط الأبوان عليه في ذلك، ولكن من الأفضل تلقين الطفل الآيات بصورة جماعية أو فردية دون أن يفرض عليه الحفظ في هذه المرحلة. ومع ذلك بمقدور الطفل أن يحفظ بهذه الطريقة جزء 30، وهذه الطريقة تعود أذنه على الأداء القرآني ويتعود لسانه على النطق الصحيح. ويعتقد بعض التربويين المسلمين أن تعلم القرآن الكريم يمكن أن يبدأ دون سن الثالثة من العمر، والصحيح أن القضية ترجع إلى الأب والأم، ففي أي وقت وجد من طفلهما إقبالاً واستجابة وقدرة على الحفظ والتعلم كان ذلك السن هو أنسب الأوقات لبدء التعلم والاستظهار.
شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى للزميلة علياء صالح على تقديم هذه الفقرة وهذه الإرشادات المفيدة جدا إذا أخذناها بنظر الاعتبار واستعملناها في حياتنا في تعاملنا مع الأطفال عندما نريد أن نقرئهم ونحفظهم القرآن الكريم. هناك ملاحظات عدة وتجارب حقيقة ثرة تلقيناها من أصدقائنا المستمعين وأيضا من ضيف البرنامج. طبعا السيد علي، عفوا السيد حيدر المسوي، أشار إلى موضوع أنه نقوم باختيار القارئ للطفل بحسب رغبته، نعرفه على عدد من القراء القرآنيين ونفسح له المجال، وخاصة مسألة الأجهزة المتوفرة، الجوالات، اللابتوب، الأشياء الأخرى التي تسهل لنا حقيقة الوصول إلى قراءات متنوعة للقرآن الكريم، وحتى تطبيقات بإمكاننا استخدامها والاستفادة منها. طبعا هذا لا يعني يقلل من مسؤولية المؤسسات التثقيفية والشركات التربوية التي تريد أن تقدم الألعاب للأطفال، أن تخصص جانبا من اهتمامها لتعليم القرآن الكريم من خلال الألعاب، تقدم لهم مثلا تطبيقات إلكترونية، تقدم لهم المسابقات. اليوم نحن نجد هناك الكثير من المسابقات لكنها لا تمت إلى القرآن الكريم بصلة، هناك معلومات عامة يعني ترفيه، طيب لا بأس بأن نجعل من محتوى هذه المسابقات محتويات قرآنية، مضامين قرآنية، أن نعرفهم على المفردات القرآنية ونخصص لهم المفاهيم التي تتناسب مع أعمارهم، المفاهيم التي القصص القرآنية نجعلها في إطار التطبيقات الإلكترونية يتم استخدامها في الجوالات. أيضا أشكر الأخت أم حسن من القطيف التي شاركت معنا، وهي تقول لكي يتمسك الأطفال بالقرآن علينا أن نبين لهم أهمية هذا الكتاب، وأن التمسك به قراءة وحفظا وتدبرا لمعانيه هو الأمان من الضلال والنجاة. وأيضا تقول فيكون القرآن دائما حاضرا في المنزل من خلال تلاوته والاستماع إليه، وأيضا سرد القصص القرآنية للأطفال من خلال مشاهدة بعض المقاطع التمثيلية الخاصة بالأطفال والتي تحوي قصص الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتقول نذكر لهم الثواب العظيم لتلاوة القرآن، وكل سورة من ثواب قراءتها، فذلك من شأنها أن يحبب الطفل القرآن ويشجعه على قراءته. هنا لابد لي من نقطة مهمة وأخيرة أشير إلى حضراتكم، أنه أن نبتعد كآباء كأمهات كأساتذة لتعليم القرآن الكريم عن التشديد وعن الوعيد، إذا يعني لم تحفظ ستذهب للنار، سيعاقبك الله، ومن هذه الأمور التي ربما يشمئز منها الطفل ويسبب الترغيب عنه وليس إلى القرآن الكريم. على كل حال الحديث عن هذا الموضوع حديث طويل وكبير ومهم في نفس الوقت جدا، لكن وقتنا شرف على الانتهاء. نتمنى لكم جميعا ولنا جميعا بأن نعي مسؤوليتنا تجاه تربية الأطفال وتعليمهم على ثقافة القرآن وقراءة القرآن والتدبر في معانيه. حياكم الله.